بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 25 من دروسنا في شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا اليوم إلى مبحث الحيض والنفاس والاستحاضة. طبعا هذه أبحاث مهمة ليس فقط للنساء بل للرجال وللنساء، فالقضية ليست من يصاب بهذا الأمر وهو النساء فقط، وإنما من تتعلق به أحكام هذه الأشياء. فالرجال أيضا تتعلق بهم أحكام بحيض النساء ونفاس النساء والاستحاضة من الوطئ وجواز الطلاق وكذلك في العدة وغير ذلك مما يتعلق به أحكام. وطبعا هذه الأبحاث هامة جدا، وذلك لأنه ينبني عليها أحكام كثيرة في الشرع. 2، أنه يكثر الجهل فيها في عالم الرجال وفي عالم النساء، يعني يكثر الجهل فيها في عالم الرجال وفي عالم النساء. والشيء الثالث أن بعض الناس ربما يستحي أن يسأل عن هذه المسائل، فالمرأة تستحي في نفسها أن تسأل رجلا، والرجل يستحي أن يسأل عن شيء يتعلق بزوجته أو بأمه أو بأخته أو بنته أو ما شابه ذلك. لذلك يعتبر الرجال أن هذه المسائل خاصة بالنساء، والنساء تستحي أن تسأل الرجال، وكذلك الرجال أيضا يستحيون أن يدرسوا النساء هذه المسائل، بل ربما عندنا نظرة خاطئة أن هذه المسائل من المسائل التي لا ينبغي أن ندرسها ولا ينبغي أن نعتني بها. لماذا؟ لأنها قضايا من المسائل التي ربما لا يحب الإنسان أن يتكلم بها. نحن نحب المسائل التي تروج بين الناس. نحن نقول لا فرق في الأحكام الفقهية بين مسألة في المعاملات أو في النكاح أو في العبادات أو في الحيض والنفاس. نحن أحيانا نعير من قبل بعض الناس أنكم تتكلمون في الحيض والنفاس، نقول لو ما المشكلة أن نتكلم في قضية تعنينا وتهمنا في حياتنا. نحن نعم نتكلم في الحيض والنفاس، ونتكلم أيضا في الوضوء، ونتكلم في أبحاث كثيرة. ما هي المشكلة أن نضع أحكاما وآدابا لقضية يقع بها النساء جميعا؟ 1، وأيضا تتعلق بها أحكام تعم الرجال والنساء. طيب نحن الآن بينا أحكام هذه المسألة وآداب هذه المسألة وتكلمنا عن ذلك بشكل جزئي، ولم نقضي عمرا طويلا في هذه المسألة، ثم تكلمنا عنها بأدب وطهر وعفة، وهذا ما ينبغي علينا أن ننتبه له. لذلك يجب علينا عندما نربي أولادنا أن ننبه بناتنا على الخصوص على أحكام الحيض والنفاس بالتدريج بين يدي البلوغ، لا ننتظر بلوغ الفتاة فربما وقعنا بمعاصي. مثلا الفتاة الصغيرة بلغت ولا تعرف هذه الأحكام، فربما أصابها الحيض وربما صلت مع الحيض لأن لا تعرف الأحكام. طيب إذا نحن ينبغي علينا أن نتدرج في هذه المسألة في بناتنا شيئا فشيئا، لتصل البنت إلى البلوغ وقد علمت الأحكام التي تتعلق بأحكام البلوغ.
باب الحيض والنفاس والاستحاضة.
إذن ما ينزل من فرج المرأة، ما ينزل من فرج المرأة 3 دماء: الحيض والنفاس والاستحاضة. فنحن إذن نتكلم عن دم يخرج من مكان مخصوص وهو فرج المرأة.
يخرج من الفرج 3 دماء.
نعم، طبعا نحن الآن لا يعنينا السبب الطبي، نحن لا يعنينا المصدر للدم في داخل جسم المرأة إنه من أين خرج، ما سبب الخروج وما شابه ذلك. نقول هذا دم يتعلق به أحكام باعتبار أنه خرج من فرج المرأة. طيب لماذا؟ وذلك لأن الأحكام الشرعية لم ينزلها ربنا عز وجل إلى بيئة مخصوصة في زمان مخصوص، وهو انتشار الثقافة والعلم والأجهزة والتحاليل الطبية وما شابه ذلك، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية، أي الأحكام الشرعية التي أنزلها ربنا عز وجل تتناسب مع الأمة البسيطة وتبنى على الأحكام البسيطة. لذلك في التاريخ النساء في ميدان العلم تحيض، في الجهل تحيض، في المدن وفي البدو وفي القرى وفي أزمنة الجهل والعلم النساء جميعا يأتيها الحيض. لذلك نحن نحتاج إلى أحكام تبنى على قواعد بسيطة وليس على قواعد تفصيلية، يعني لا يجب على المرأة كل ما نزل منها دم أن تحلل، تذهب إلى الطبيبة وأن تفحص نفسها بأجهزة حتى نتعرف هل هذا الدم هو حيض أو نفاس أو استحاضة، وإنما نقول هذا دم نزل من هذا الفرج إذن أحكامه حيض أو نفاس أو استحاضة ضمن معايير فقهية ينبغي أن تعرفها المرأة أن يعرفها النساء.
يخرج من الفرج ثلاثة دماء: حيض ونفاس واستحاضة.
نعم.
فالحيض دم ينفضه رحم امرأة بالغة.
إذن الحيض هو دم سلامة. نحن أحيانا ربما نظن أن نزول الدم من المرأة هو نوع من المرض، لا، هو نعم يؤثر على جسدها وعلى نفسيتها وعلى الجمل العصبية عندها، لكن هذا ليس بمرض، بل وجود الحيض هو مظهر سلامة وعافية في هذه المرأة. لذلك ينفضه رحم امرأة بالغة، رحم امرأة بالغة. إذا لو نزل من صغيرة قبل البلوغ هذا ليس بحيض، لا داء فيها ولا حبل، لا داء فيها ولا حبل، ليس هذا الدم منشأه مرض أو منشأه يعني شيء من الجرح أو ما شابه ذلك، لأنه ربما كان استحاضة وهذا سيأتي معنا، ولا حبل لأن الدم لو نزل أثناء الحبل يكون استحاضة لأن الحامل لا تحيض ولم تبلغ سن الإياس. المرأة التي بلغت سن الإياس لو نزل منها دم بعد الإياس فهذا دم يكون استحاضة لا حيض، إلا إذا جاءها على وفق عادتها السابقة كما سيأتي معنا. يعني لو أن امرأة بعدما أصابها اليأس بلغت 55 سنة انقطع عنها الدم، لو رجع إليها الدم كما كان سابقا فنقول رجع إليها الحيض وهذا ليس استحاضة.
لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس.
نعم.
وأقل الحيض ثلاثة أيام.
وأقل الحيض ثلاثة أيام. طبعا لا يشترط أن يكون الدم يسيل بشكل متصل، وإلا ممكن أن تصاب بمرض شديد باستمرار الدم، وإنما نقول إذا جاءها الدم في أول يوم وفي ثاني يوم قطرة، في ثالث يوم قطرة وكذا، إذا استمر الدم ثلاثة أيام متقطعا فهذا إذن يقال له حيض. وطبعا هذا الكلام أيها الإخوة لا ننسى أنه كلام إجمالي ولا ينبغي أن نكتفي به في فهم مسائل الحيض والنفاس، وإنما هذا عرض لأصول مباحث الحيض والنفاس، وأما تفاصيل هذا البحث فلا بد أن نرجع فيه إلى المطولات.
وأوسطه خمسة.
نعم.
وأكثره عشرة.
إذن لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام، فلو كان أقل فهو استحاضة، ولا يزيد على العشرة، فلو زاد على العشرة فالزائد استحاضة، ولكن أوسطه خمسة أيام كما يذكر هنا.
والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة.
إذن لسنا بحاجة إلى تقدير حد أدنى في النفاس، ليه؟ لأن نزول الولد علامة دالة على أن هذا الدم نفاس وليس بحيض ولا استحاضة.
وأكثره 40 يوما.
فلا يكون أكثر من 40، فلو أن امرأة زاد دمها على 40 فهو استحاضة عند الأحناف، وقد تطهر قبل ذلك.
ولا حد لأقله.
نعم.
قال والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام.
إذن الدم الذي لا يستمر ثلاثة أيام هو ليس بحيض، إذن ما هو استحاضة؟ والذي يزيد على العشرة هو أيضا استحاضة، وكذلك ما زاد على 40 في النفاس فهو أيضا استحاضة. إذن كل دم ليس بحيض ولا نفاس فهو استحاضة. ونؤكد هنا على أن هذا الكلام إجمالي، هو عبارة عن ذكر قواعد أساسية في بحث الحيض والنفاس، ونساؤنا لا ينبغي أن تكتفي بهذا المتن، وإنما نفهم هذه القواعد الأساسية ثم ننتقل إلى التفاصيل في المطولات، ونسأل عند طروء أي مسألة لم تذكر في هذه القواعد الأساسية.
أو زاد على 10 في الحيض وعلى 40 في النفاس. قال: وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما.
إذن لو أن امرأة جاءها حيض وانتهى حيضها ثم مضى عليها زمان في الطهر، لابد أن يكون الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما. طيب لو أنه كان أقل من ذلك نقول هذا الطهر ليس بتام، والدم هذا ليس بحيض، وإنما هو يعني له أحكام أخرى. وعندها نقول المرأة لو جاءها الحيض أول ما رأت 7 أيام ثم طهرت 13 يوم، يعني صار المجموع 20، ثم جاءها الدم 10 أيام صار 30، ماذا نقول لهذه المرأة؟ نقول لو أول 7 أيام هي حيض إذا كانت عادتها هكذا، أما إذا لم تكن عادتها 7 أيام ترد إلى عادتها، وهذا الطهر الذي حصل بعد ذلك هو كالدم المتوالي. فنقول هذه المرأة التي رأت 7 أيام و13 طهر ثم رأت 10 أيام دم، نقول حكما هي رأت 30 يوم دم. طيب امرأة رأت 30 يوم دم ماذا نقول؟ نقول أول ما رأت ترد إلى عادتها، ثم بعد ذلك نحكم الطهر والحيض السابق، نحكم العادة السابقة في الحيض أو والطهر. طب إذا لم يكن لها حيض عادة سابقة نقول نعتبر أول ما رأت 10 أيام حيض، مع أنها 7 أيام كانت دم و3 أيام كان طهر، نقول هذه الأيام الثلاثة مع أنها طهر في الظاهر لكنها دم حكما، فنقول دمها حيضها 10 أيام، ثم نقول بعد ذلك 15 يوم طهر كما قال الشرنبولالي، والعلماء قالوا لا 20 يوما، ثم بعد ذلك تستأنف حيضا جديدا.
قال: ولا حد لأكثره
الطهر، لأن المرأة قد يرتفع دمها وتطهر طهرا مستمرا، وتكون في تلك الحالة في حالة غير طبيعية. الشيء الطبيعي أن تحيض، أما هذه حالة غير طبيعية، قد تكون لمرض وقد تكون لغير ذلك.
إلا لمن بلغت مستحاضة.
إلا لمن بلغت مستحاضة، يعني منذ البلوغ هناك دم مستمر، هناك دم مستمر، فدائما ترى الحيض ولا يأتيها طهر لمدة 15 يوم، فنقول كل طهر أقل من 15 يوم فهو كالدم المتوالي. فهنا امرأة إذا بلغت مستحاضة ماذا نقول لها؟ نقول هذه امرأة ترد إلى 10 أيام حيضا وإلى 15 يوم طهرا كما قال الشرنبولالي، ورجح العلماء أنها ترد إلى 10 أيام في الحيض و20 في الطهر. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.